إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى ابن أخيك القاسم ابن الحسن عريس كربلاء حلو الشبيبة يا لهفي عليه ذوى من بعد إيناعه بالعز والظفر مخضر عارضه ما دب شاربه لكن جرى القدر الجاري على القدر فاغتال مفرقه الأزديب مرهفي ألا وقاسم أهوى شبابا فاغتال مفرقه الأزديب مرهفه فخر لكن بخد من منعفر إن يبكه عمه حزنا فلا عجب فما بكى قمر إلا على قمري مرملين مذ رأته رملة صرخت مرملين مذ رأته رملة صرخت ومهجتي وسروري وضياء نظري تصيح انتحل جسمي يا جاسم من ونينا تصيح انتحل جسمي يا جاسم من ونينا أبطل ونينك ما تصيد ليه بعينا عريس يا ابني ولا المقا برزافي صار بفرد ساعة ازفافك والمني ومن شفيت عماك لبساك تفصيل لك فقلت الولد ما يعود من حومة الماء قومي يا سكنة وودعي شمعة الشبة وشق على العريس جيبك يا زكي. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. إضاءات حول سنة الافتتان، واحدة من السنن التاريخية المهمة، هي ما يعبر عنها بسنة الافتتان، ونتحدث عنها من خلال محاور. المحور الأول، ما هو المقصود من سنة الافتتان؟ لنبين المقصود، هنا عندنا إضاءات أربع نقف عندها واحدة بعد الأخرى. الإضاءة الأولى، سنة الافتتان من السنن المطلقة الابتدائية، وليست من السنن المشروطة الارتدادية، وهذا بيناه سابقا. معنى ذلك أن سنة الافتتان تجري على الناس جميعا من غير أن ترتبط بسلوكهم، أياً كان سلوك الناس، أياً كان توجه الناس، تجري عليهم سنة الافتتان. أساساً سنة الافتتان هي فرع وجزئية من سنة الابتلاء، ومثل ما أن سنة الابتلاء عامة ومطلقة وغير مشروطة، أيضا سنة الافتتان كذلك. هذه إضاءة. نجي إلى الإضاءة الثانية، ما هو المقصود بالافتتان؟ ما هو المقصود بهذه السنة؟ الافتتان معناه الامتحان، معناه الاختبار. تقول فتنت الذهب بالنار، بمعنى اختبرته، أخضعته للامتحان. شلون تخضع الذهب للامتحان؟ الذهب من يخلوه تحت النار ويذوب يتبين جنسه، هل هو جنس رديء أم هو جنس جيد؟ يعبر عنا هذا، يقول فتنت الذهب بالنار. أيضا القرآن الكريم يقول ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. القرآن يقول ولقد فتنا الذين، يعني امتحناهم، اختبرناهم، النتيجة فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هنا أيها الأحبة، أكو عندنا إثارة عقائدية لابد أن نقف عندها. الآية القرآنية من تقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذا قلنا بأن الفتنة بمعنى الامتحان والاختبار، هذا لا يتناسب مع ما نعتقده في علم الله سبحانه وتعالى. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء، فإذا كان يعلم بكل شيء إذن لماذا الامتحان؟ لماذا الاختبار؟ لماذا الافتتان؟ الجواب هو أن الامتحان على ثلاثة أنواع. النوع الأول الامتحان التقييمي، وهو الذي يريد الممتحن من خلاله أن يعرف مستوى الممتحن وأن يقيم مستوى الممتحن. الآن أنت من عندك ولد تريد تأخذ إلى المدرسة، أول شيء يعمل له امتحان ماذا؟ تقييم، يقيمون مستوى إدراكه، مستوى وعيه، مستوى معلوماته. هذا امتحان تقييمي لتقييم مستوى الممتحن، هذا نوع. النوع الثاني الامتحان الاختباري، وهو الذي يكون غرض الممتحن منه أن يختبر الممتحن وأن يبرز باطنه. يعني شنو؟ يعني الممتحن يعرف الممتحن ما هو، لكن شنو غرضه من الامتحان؟ أن يبرز ما في باطنه للخارج. أجيب لك مثال، حبيب بن المظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه لما دخل على زوجته الأسدية وقال لها هذا مولاي الحسين يدعوني إلى نصرته وإني أخاف عليك الترمل وأخاف على أولادي اليتم، حبيب بن المظاهر ما كان يعلم إيمان زوجته، مشاعر زوجته، أحاسيس زوجته. نعم يعلم بها ويعلم أنها المرأة المساندة له في نصرة أهل البيت. إذن ماذا كان غرض حبيب بن المظاهر من هذه الكلمات؟ غرضه الامتحان الاختباري، يعني أن يظهر ماذا؟ ما في باطنها، أن يظهر مشاعرها، أن يظهر أحاسيسها. هذا نوع من أنواع الامتحان. النوع الثالث الامتحان التربوي، لما يكون هناك أستاذ في المدرسة أو في الحوزة العلمية مثلا أو في الجامعة، لما يكون هناك أستاذ مربي، أستاذ معلم، أستاذ يهتم بتنمية ملكات طلابه وتلامذته، تشوف لما تكون عند نخبة من التلاميذ ويعرف مستوى تلاميذه ويعرف تفوقهم ويعرف اجتهادهم، مع ذلك يطلب من تلميذ فلان يقول له أريد منك تكتب بحث حول المسألة الكذائية، هذا امتحان أكلفك به، وإنت أريد منك تكتب مقالة حول المسألة الكذائية، هذا واجب أكلفك به. هو ما يعرف مستوى، يعرف. إذن الغرض ما هو؟ غرض تربوي، يريد أن ينمي ملكة الكتابة عندهم، يريد أن ينمي ملكة البحث عندهم، يريد أن ينمي ملكة القلم عند تلامذته، فيمتحنهم امتحانا تربويا. إذن الامتحان أيها الأحبة ليس على وزان واحد بل على أنواع، هنالك امتحان تقييمي، هنالك امتحان اختباري، وهنالك امتحان ماذا؟ تربوي. إذا فهمنا هذا ينحل الإشكال، الله تعالى لماذا يمتحن العباد؟ لا يمتحنهم امتحانا تقييميا، هو يعرف مستواهم، وإنما يمتحنهم امتحانا اختباريا، يعني يريد أن يظهر بواطنهم ويريد أن يظهر حقيقتهم. في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يختبر عباده، وإن كان سبحانه أعلم منهم بأنفسهم، ولكن ليظهر الأفعال التي يستحق بها الثواب والعقاب. الامتحان الغرض منه إظهار بواطن الأشخاص. لذلك علماءنا عندهم كلمة جميلة مختصرة في الإجابة عن هذا السؤال، هذه الكلمة المختصرة احفظها في ذهنك. علماؤنا يقولون: الغرض من الامتحان والافتتان الإلهي ليس هو العلم بالفصل، وإنما هو تحقيق الفصل. هذا خلاصة المطلب. الغرض ليس العلم بالفصل، العلم بالفصل موجود، وإنما الغرض هو تحقيق الفصل. نجي الآن إلى الإضاءة الثالثة. ما هي فلسفة سنة الافتتان؟ لماذا لابد أن نخضع جميعنا لسنة الافتتان والامتحان والاختبار؟ تبين من الإضاءة الثانية مجمل الجواب، الآن أفصله. فلسفة سنة الافتتان هي التمحيص، لكن التمحيص على قسمين: هنالك تمحيص عمودي وهنالك تمحيص أفقي، وكلا التمحيصين هدف وغرض من سنة الافتتان. شنو الفرق بين التمحيص العمودي والتمحيص الأفقي؟ التمحيص العمودي هو التمحيص داخل أفق النفس، تمحيص لنفس الإنسان. شلون؟ شوف أنت الإنسان عندك نقاط قوة وعندك نقاط ضعف، عندك يقين نقطة قوة، عندك شك نقطة ضعف، عندك تقوى نقطة قوة، عندك هوى نقطة ضعف، وهكذا خير شر. شلون الإنسان يعلم بنقاط القوة عنده وبنقاط الضعف عنده؟ إنما يعلم بذلك بالافتتان، لمن تداهم حياته لذة طارئة. هذه اللذة شلون يتعامل معها؟ يتبين أنه من أهل الهوى أو أنه من أهل التقوى. لمن تداهم حياة شبهة دينية عقدية يتبين أنه من أهل اليقين أم أنه ماذا؟ من أهل الشك والارتياب. لمن تكون هنالك سنة افتتان من أجل التمحيص العمودي، حتى يلتفت الإنسان إلى نقاط الضعف الموجودة عنده، يقول تبارك وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا. شلون يمحصهم؟ من خلال سنة الافتتان يلتفتون إلى ما في أفق نفوسهم. النوع الثاني تمحيص الأفقي. تمحيص الأفقي هو التمحيص للمجتمع كله. شلون؟ شوف إخوان شلون أن هذه السنة مهمة. إحنا أحيانا من الأحيان نكون في أذهاننا صورة عن مجتمع من المجتمعات، نقول هذا المجتمع متدين، هذا المجتمع ولائي، ونرتب آثار على ذلك. مو فقط نكون الصورة، نرتب آثار. يعني يجي واحد ويطرح الفكرة يقول يعني معقول إلى الآن لم يتهيأ أفراد يقومون بخدمة الإمام المهدي، أرواحنا فداه ليخرج ويؤدي دوره، ونحن نرى المجتمع الكذائي مجتمعا مؤمنا متدينا محبا لأهل البيت عليهم السلام. هذه الصورة متى تعلم أنها صورة واقعية أو أنها صورة ماذا؟ مثالية. عندما يتعرض المجتمع إلى سنة افتتان، لما تتاح الشهوات لأبناء هذا المجتمع الذي كنا نعتقد فيه هذا الاعتقاد، ولا تبقى هنالك قيود، هنالك تنكشف الأقنعة. المجتمع اللي كنا نتصور مجتمع متدين تبين أن البنية التحتية ليست كذلك. هل مجتمع فيه ليبراليون؟ هل مجتمع فيه منافقون؟ هل مجتمع فيه متدينون؟ هل مجتمع فيه متهتكون متبذلون؟ سنة الافتتان تبين حقيقة المجتمعات على ما هي عليه. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فرز تمحيص أفقي، وهذا ما يحصل قبيل الظهور المقدس. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: أما والله لا يكون الذي تمدون إليه أعينكم، يعني ظهور المهدي، أما والله لا يكون الذي تمدون إليه أعينكم حتى تغربلوا، أما والله لا يكون الذي تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا. تمحيص أفقي من أجل فرز المجتمع المؤمن وتحديد البنية التحتية التي يمكن أن يعتمد عليها الإمام صلوات الله وسلامه عليه في نهضته المباركة. هذه هي فلسفة سنة الافتتان. انجي الآن إلى إضاءة رابعة، وهي: ما هو متعلق سنة الافتتان؟ يعني الله من يقول لنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يفتنون في ماذا؟ نعرف إحنا سنة الافتتان التي تداهم حياتنا والتي يهددنا الله بها، ما هو متعلقها؟ نفتتن في ماذا؟ سنة الافتتان لها متعلقان. متعلق الأول الشبهات، والمتعلق الثاني الشهوات. لذلك الفتن أيها الأعزة على قسمين: عندنا فتن شهوات وعندنا فتن شبهات. فتن الشهوات في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: الفتن ثلاث: حب النساء وهو سيف الشيطان، وشرب الخمر وهو فخ الشيطان، وحب الدرهم والدينار وهو سهم الشيطان. شنو يعني حب النساء فتنة؟ شنو يعني حب الدرهم والدينار فتنة؟ الله سبحانه وتعالى من خلق الإنسان جعل عند الإنسان ميل غريزي نحو الجنس الآخر. الرجل يميل إلى المرأة بغريزته وطبعه، المرأة أيضا تميل إلى الرجل ماذا؟ بغريزتها وجبلتها. هذا الميل الغريزي النبي يقول فتنة. فتنة يعني شنو؟ يعني محطة امتحان. هذا الميل الغريزي أين يصرفه الإنسان؟ يصرفه الإنسان في العلاقة مع زوجته والمرأة المحللة له فينجح في الامتحان، أم أنه يصرفه في العلاقات المحرمة مع الفتيات الأجنبيات فيفشل في الامتحان؟ لما النبي يقول حب النساء فتنة، المراد من كونه فتنة أي أنه امتحان لشهوات الإنسان. حب الدرهم والدينار كذلك، الإنسان عند ميل غريزي للتملك، لكن هذا الميل الغريزي للتملك أين يصرفه الإنسان؟ في المعاملات المحللة، لو في المعاملات الربوية. يصرفه الإنسان في المعاملات على طبق الآداب الشرعية، لو يصرفه الإنسان بالجشع واستغلال المؤمنين والتعدي على أموالهم بزيادة المبالغ والأسعار إليهم، هنا امتحان للإنسان. هذا الميل الغريزي امتحان له، كيف يتصرف فيه وكيف يتعامل معه. إذن المتعلق الأول لسنة الافتتان الغرائز، عوامل الإثارة، الشهوات، ما نعبر عنه بفتن الشهوات. المتعلق الثاني، وهذا هو الأخطر، فتن الشبهات. الدين دين الإنسان قد يكون فتنة للإنسان، يفتتن الإنسان في دينه، يمتحن في دينه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يفتنون في دينهم. معمر ابن خلاد صاحب الإمام الرضا عليه السلام يقول: كنت جالسا مع الإمام قرأ الآية ثم قال: يا معمر، ما هي الفتنة؟ فتنة شنو؟ يقول: قلت له الذي عندنا، يعني العلم اللي واصل إلينا ونعرفه، الذي عندنا الفتنة في الدين. الإمام قال: نعم، يفتنون كما يفتن الذهب، ويخلصون كما يخلص الذهب. أكو فتنة في الدين. أمير المؤمنين عليه السلام في أحد الأدعية الواردة عنه في نهج البلاغة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نذهب عن قولك أو أن نفتتن في دينك. وهذه الفتنة في الدين إخواني أحيانا توصل مستويات عالية، هذه المستويات العالية اللي تقراها أنت في دعاء تعقيب صلاة العصر الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام، تقرأ في التعقيبات: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. مضلات الفتن تدري يعني شنو؟ مضلات الفتن يعني تلتبس أمور الحق بأمور الباطل، فلا يستطيع الإنسان أن يميز الحق عن الباطل. فتنة في الدين شرسة عمياء. إذن القرآن من يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هنالك فتنتان تنتظرنا وتعيش معنا، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، هذا متعلق الفتنة. الآن أجي إلى محور ثاني. طبعا الوقت ضاق وعندي كلام كثير يرتبط بهذا البحث، لكن سأركز على نقطة واحدة تكون في هذا المحور بمقدار ما يتسع له الوقت. كيف يتعامل الإنسان مع الفتنة؟ هنا منريد نحكي، تارة نتحكي عن سنة الافتتان على مستوى الشهوات، وتارة نتحكي عن سنة الافتتان على مستوى الشبهات. على مستوى الشبهات شهوات ما رايح أتحدث عنها، وقت ما عندي، وإلا هي محور مستقل مهيأ، بس الوقت راح. سأتحدث عن سنة الافتتان على مستوى الشبهات لأنها الأخطر في زماننا. وفي الواقع كلا الأمرين خطير، لكن هذا أخطر من ذاك. فتن الشهوات شبهات في زماننا، لعلي أستطيع أن أقول بضرس جازم وقاطع بأنه ما مر زمن على الشيعة ابتلى فيه شيعة أهل البيت بفتن الشبهات كهذا الزمان، من أول إلى الآن. ليش؟ الأول كان هناك عدو واحد شرس كل همه إثبات أن الشيعة مشركون، عبدة قبور إلى آخره القاموس المعروف. هذا العدو شبهاته أصبحت بالية، الشيعة صارت عندهم حصانة ضدها لكثرة ما سمعوا من الردود عليها من قبل العلماء الخطباء. أصبحت هذه المواجهة من هذا الطرف مواجهة ضعيفة بائسة لا قيمة لها. اللي صار أن هذا الدور انتهى. بدأ الدور الأشرس في ظل تطور التكنولوجيا. صار كل إنسان يستطيع أن يتكلم في أمر الدين، تدخل على الفيسبوك تشوف صفحات وحسابات يتابعها الآلاف، وربما تكون لشخصية غير معروفة، لكن ليش هالمتابعة؟ لأنه يثير شبهات ضد المذهب ضد الدين. تروح إلى اليوتيوب نفس الكلام نفس الكلام، قنوات لشخصيات معروفة غير معروفة، كل همها ضرب الدين، ضرب المذهب، إثارة الغبار حول عقائد الناس. وهكذا في القنوات الفضائية وغيرها. الآن قضية صارت معركة من الداخل. الشاب الشيعي في ظل هذه الأزمة أصبح حائرا، لمن أسمع؟ لمن أقرأ؟ لهذا الناطق أسمع أو لهذا المتكلم أسمع؟ هذا يتكلم تحت عنوان التجديد ويقول لا توجد خطوط حمراء في الدين والمذهب فلننتقد كل شيء، وهذا يتكلم تحت شعار روايات آل محمد وأحاديث آل محمد عليهم السلام، ويتشبث بروايات من ها هنا وها هنا لإثارة الضوضاء. أين نذهب؟ لمن نسمع؟ لمن نسمع؟ لمن نصغي؟ يظل الشاب الشيعي يعيش دوامة صراع، فتنة فتنة، شبهات تدهم عقله، تدهم حياته، تدهم فكره. شلون يتعامل معها؟ شنو المخرج؟ مخرج شنو؟ رايح أختصر الكلام. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أحبتي اختصروا لنا الطريق. أنت ما يحتاج تشتت نفسك، ولا يحتاج تتحير، ولا يحتاج تذهب يمينا شمالا تقول أصغي لهذا أو أصغي لهذا. أهل البيت حددوا لنا الوظيفة في ظل هذا الخضم. الوظيفة شنو؟ أن نتمسك بمنظومتنا الدينية العقدية التي ورثناها جيلا بعد جيل. هذه الوظيفة. حارث بن المغيرة يقول قلت للإمام الصادق عليه السلام بلغنا أن صاحب هذا الأمر يغيب زمانا. كأن هذا السؤال سؤالنا. بلغنا أن صاحب هذا الأمر يغيب زمانا، فكيف نصنع؟ قال تمسكوا بالأمر الأول الذي أنتم عليه حتى يبين لكم. لا تذهبوا يمينا ولا تذهبوا شمالا، ولا تصغوا لهذا ولا تصغوا لذاك، بل تمسكوا بمنظومتكم العقدية الدينية التي ضحى علماؤنا الأبرار من أجل إيصالها إلينا. أجيب لك رواية أخرى، وطبعا عندنا روايات متعددة كلها بهذا المضمون. عبد الله ابن سنان، وما أدراك ما هو، يقول كنت جالسا مع الإمام الصادق عليه السلام، تقريبا الرواية تخاطبنا نحن الآن، قال ستصيبكم شبهة، فتنة فتنة، ستصيبكم شبهة حيث لا علم يرى ولا إمام هدى ولا ينجو عند ذلك إلا من دعا بدعاء الغريق. يقول فقلت له يا ابن رسول الله وما دعاء الغريق؟ قال يا الله يا رحمن يا رحيم ثبت قلبي على دينك. خلي هذا الدعاء ورد في حياتك. يا الله يا رحمن يا رحيم، ثبت قلبي على دينك. انت عندك دين، عندك دين، وهذا الدين ما وصل إليك بالسهولة، هذا الدين وصل إليك بتضحيات، وصل بدماء، وصل بتضحيات كبرى بذلها آباؤنا أجدادنا علماؤنا شيعة أهل البيت الأبرار. ثبتني على دينك، يقول عبد الله بن سلان هذا المهم أو الأهم. يقول فقال أبي أما والله إن هذا لهو البلاء، يعني إلا أنت قاعد تحكي مولانا بلاء مخيف مرعب، فماذا نصنع؟ قال إذا أدركتموه ولن تدركه، يعني أنت ما رايح تدرك. من الذي أدركه؟ نحن الآن. إذا أدركتموه فتمسكوا بما في أيديكم حتى يبين لكم. تمسكوا ماذا؟ بما في أيديكم. واحد يجي يحكي بعنوان تجديد، واحد يجي يقول ما عندنا خطوط حمراء، واحد يجي يقول كل شيء قابل للنقد. إحنا أهل البيت أراحونا من هذه الصرعات والنداءات والشعارات، وحددوا لنا الوظيفة. الوظيفة أن نضرب العرض الجدار بكلام كل هؤلاء، وأن نتمسك بهذا الذي بين أيدينا. هذه المنظومة العقدية فكرية، عضوا عليها بالنواجذ وتمسكوا بها، فهذا ما أمر به أئمتنا الأطهار عليهم السلام. إذن إخواني، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ سنة الافتتان سنة تداهم حياة كل إنسان، لو على مستوى الشهوات لو على مستوى الشبهات. فليتيقظ الإنسان لما يعصف بحياته. القاسم بن الحسن عريس كربلاء شي يقول للحسين؟ بني ما طعم الموت عندك؟ سنة افتتان، امتحان، اختبار. هذا شاب مقبل على الدنيا، الحسين جعل على المحك، الدنيا أو الحسين، دنيا أو الحسين. ما طعم الموت بين يدي؟ أكو واحد شاب في هذا العمر يتكلم بهذا المنطق؟ قال طعم الموت بين يديك، بين يديك، بين يديك، أحلى من العسل يا أبا عبد الله. قال بني أنت الريحانة التي أشمها من أخي الحسن، فارجع إلى أمك ورجع القاسم مهموم وتذكر عودة كتبها له أبوه وقال له إذا نزل بك هم أو غم فافتحها، وانت سامع مني مرار اللي يعيش ويا الحسين داهم حم حياته، اكو واحد عند الحسين يداهمه هم؟ لا والله. تريد القاسم داهمه هم؟ ما داهمه هم. متى الهم؟ عندما نزلوا ارض الهموم، ارض البلايا، فتح العود وإذا فيها بني قاسم إذا نزلتم بأرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فلا تقصر في نصرته. استبشر القاسم جاب العود للحسين، الحسين من شاف العود بكى وجرت دموعه على وجنتيه، ثم التفت إلى أخته زينب قال أخي علي بصندوق أخي الحسن المسموم، إيش عندك أبو علي؟ قال عندي وصية أنفذها أن أزوج القاسم بزوجته المسمات له. اليوم تزوج أبو علي؟ قال اليوم أزوجه. جاءت بالصندوق وأخرج عمامة الحسن، قباء الحسن، رداء الحسن، وألبس القاسم، وإذا بالقاسم كأنه الحسن قد بعث من قبر. النسوة بمجرد أن طالعنا القاسم تصارخنا وحسنا. هالليلة ترى ليلة الشباب، وإنتوا كلكم شباب، وحق الشباب على الشباب، والحسين يريد يزوج القاسم، ماكو أحد ويا الحسين، إنتوا أنصار هالليلة. عريس حنونا لا لا هذا الصوت منك ما مقبول. عريس حنو مبارك بعرس اليوم يا حسن يا ما الخضاب صار دموم من كفه ومتون. يلا صوتك دنهض يا ابو يا الضيغم الباء، هذا ما هو قابل نسوى يزفوا. مبارك بعرسل لا غاب صوتك، مبارك بعرس والخضاب صار دموم من كفه ومتون. أدخله على زوجته المسمات له، فبينما هو معها وإذا بالحسين ينادي أمام الناصر، فنادى القاسم ونحن ننادي معه لبيك أبا عبد الله. خرج من الخيمة أقبل إلى الحسين يطلب منه الرخصة، فنادى الحسين أخي زينب يا رملة يا أم كلثوم قمنا لوداع الشباب. صاح يا زينب يا رملة ويا أسكينة ويا ربا، صوتك صوتك. صاح يا زينب يا رملة قوموا مع كل النساء في فرد ضجة وانتحى، وكل من تنادي بصرخة وداعت الله. يا الله احتضن الشباب إلى صدره وودع كل منهما الآخر، والنساء يتصارخن وقاسما. خرج القاسم إلى المعركة راجلا، شد على القوم وهو يقول إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير. يا الله، بينما الشباب يقاتل وإذا به قد انقطع شسع عليه. يا الله يا الله، انحنى لإصلاحه. آجرك الله أبا عبد الله، أقبل إليه الأزدي مسرعا. يا زهراء، يا حسين، يا حسين، فتح باعه شهر سيفه. يا الله، وضرب الشباب على فلقى هامة الشباب، شباب شباب شباب، سقط شباب الحسن على وجهه. ونادى عم حسين: أدركني. الحسين أقبل مسرعا نحو القاسي. هنا أكو رواية تبين عظمة مصاب القاسي. هاي الرواية ما أقدر أتجاوزها. تقول الرواية: لما وصل الحسين وجد الأعداء قد احتوشوا الشباب. شلون الحسين يوصل إلى جسد الشباب؟ يرفعه عن التراب، يكون يفرق الأعداء عن جسد الشباب. فلما حاول أن يفرقهم، المعذرة لقلوبكم شيعة، فلما حاول أن يفرقهم رجعوا بخيولهم وداسوا على جسد الشباب حتى هشموا أعضاء جسده. فوصل إليه الحسين وجده مهشم الأعضاء، نادى: بني قاسم، عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا تنفعك إجابته، هذا يوم قد نصر. لهفي عليك غريب كربلاء، إن كنت ذلك اليوم قليل الناصر فها أنت اليوم كثير الناصر. انظر إلينا بعين الرحمة أبا عبد الله، نناديك لبيك لبيك يا حسين يا حسين. حط حسين صدره بصدر جسا. وحط حسين صدره بصدر جسا، صدر بصدر عمه، وحط حسين صدر بصدر جسام، شبك فوقه وشال يم الخيام. شبك فوقه وشال يم الخيام، صدر بصدر عمه وحط بالأقدام. اسمع اسمع،
بالتربان وحسيني تعثر. وجابه ومدد ما بين اخوته. ساعد الله قلبك يا ابا عبد الله. وجابه ومثل جابه ومدد ما بين اخوته بيشعدهم يا ويلي وهم موت. وبس ما سمع عن النسوه اجت امه تصيح الله اكبر. شو تقول الفاقده؟ مبارك بين سبع. مبارك بين 70,000 جابك. وبدال الشمع من الشاب زفوك اعذرني وعن الحنة بدم النار.